بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 32 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، ودرسنا اليوم يبدأ من النوع 39 من أنواع الأخبار. قال: النوع 39 معرفة الصحابة، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والحافظ ابن كثير في اختصاره لكتاب ابن الصلاح علوم الحديث يذكر هذا النوع ويتكلم فيه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو تعريف الصحابي، وما يتعلق بعدالة الصحابة رضي الله عنهم عند أهل السنة والجماعة، وفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل السابقين الأولين منهم، وهكذا أيضا كم عدد الصحابة، ومن هم أفضل الصحابة وأول من أسلم منهم، وآخر الصحابة موتا، وكيف يعرف الصحابي. هذه الأمور سيتكلم عنها وسيذكرها في هذا النوع، النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرأي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. قال: هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. هكذا قال. وأيضا مثل هذا القول قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الرابع 243، وذكر شيخ الإسلام هناك أنه قول أحمد أيضا، واستدل ابن تيمية بحديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صحابته: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا تعريف الصحابي كما يقول ابن كثير: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، في حال إسلام هذا الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه وهو مسلم. قال: وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. ثم قال ابن كثير: وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة. البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة، هو أسد الغابة في معرفة الصحابة، قال: وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. هذا كلام كلام حافظ ابن كثير رحمه الله، و يأتي شرح أحمد شاكر رحمه الله لكن هنا بالنسبة لهذا التعريف جاء الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر بتعريف أشمل وأجمع من هذا التعريف، فقال الحافظ ابن حجر أيضا كذلك في كتاب الإصابة لابن حجر عرف الصحابي قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخلل ذلك ردة، وإن تخلل ذلك ردة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أشمل، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الصحابة من كان أعمى، كان ضريرا لا يرى، أما إذا قلنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه الأعمى، وهكذا المبصر أيضا، فهو أعم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني دخل الإسلام عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه وهو مسلم ثم استمر إلى أن مات على الإسلام، أو لقيه مؤمنا ثم ارتد لكنه عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، وإن تخلل ذلك رده. هذا التعريف الحافظ ابن حجر هو أشمل وأعم وأسهل في أيضا في الفهم والحفظ. إذن الخلاصة أن تعريف الصحابي: من هو الصحابي؟ من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك رده. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك رده. هذا هو التعريف. ثم يقول بعد ذلك: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. يشير حافظ بن حجر إلى كلام بعض أهل العلم في تعريف الصحابي، لكنه أشار إلى كتاب الحافظ بن عبد البر رحمه الله الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قال ذكر فيه أشياء لا يجب أن تذكر، نقلها من أهل التاريخ والأخبار بذكر ما شجر بين الصحابة من خلاف وقتال بين الصحابة رضي الله عنهم عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال بعد ذلك: وعن سعيد بن مسيب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو ومعه غزوة أو غزوتين. هذا الذي نقله الحافظ ابن كثير عن بعض السلف في تعريف الصحابي، لكن مثل ما ذكرنا التعريف الأشمل والأجمع هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، وهكذا أيضا في كتابه الإصابة، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك رده. ثم يقول الحافظ رحمه الله حافظ ابن كثير: وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا. هذا تابعي، موسى السبلاني رحمه الله تابعي، وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. إذن هذه الصحبة خاصة يريد بها أنس رضي الله عنه، أما الصحبة العامة تكفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاجتماع به، يعني لقياه، وهذه تكفي.
يقول أيضا ابن كثير: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي مصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. هنا يقول أحمد شاكر وأورد كلام ابن المسيب المتقدم عند المصنف ابن الجوزي في تلقيح مفهوم أهل الأثر، ثم قال ابن الجوزي رحمه الله: وفصل الخطاب في هذا الباب بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون الصاحب معاشرا مخالصا كثير الصحبة فيقال هذا صاحب فلان، كما يقال خادمه لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو ساعة. قال: والثاني، قسم الثاني المتعارف عليه عند الناس، قال أن يكون صاحبا في مجالسة أو ممشاة أو ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها. فسعيد بن مسيب إنما عنى القسم الأول، وغيره يريد هذا القسم الثاني، وعموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب. قول ابن المسيب الذي ذكره الحافظ ابن كثير قال: لا بد من أن يصحبه حتى يطلق عليه صحابي، لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وهنا الحافظ ابن الجوزي يشير إلى أن التعارف بين الناس المتعارف عليه أن الصحبة تطلق على قسمين أو تنقسم قسمين: أن يكون الصاحب معاشرا مخالصا كثير الصحبة فيقال هذا صاحب فلان، والثاني أن يكون صاحبا في مجالسة أو ممشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتر بها. فيقول سعيد المسيب: أراد الأولى، أراد القسم الأول، أن يكون الصاحب معاشرا مخالصا كثير الصحبة حتى يقال له فلان صاحب فلان، هذا من لما قال سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. والجمهور من العلماء أرادوا القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون صاحبا في مجالسة أو ممشاة ولو ساعة، حقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها، هكذا قال. ثم يقول أيضا، أو نرجع قليلا إلى شرح أحمد شاكر رحمه الله عند قول ابن كثير، هناك قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. هنا أحمد شاكر رحمه الله يعلق ويشرح في كتابه الباعث الحثيث، يقول: أول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم فيما ذهب إليه السيوطي البخاري صاحب الصحيح. قال: وفي هذا نظر، لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، وهو أقدم من البخاري، وكتابه مطبوع في ليدن. قال: ثم ألف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة، والمطبوع منها الاستيعاب. هنا أحمد شاكر يذكر بعض الكتب التي صنفت في معرفة الصحابة وجمعت أسماء الصحابة على الترتيب أو على الأفضلية حسب منهج صاحب الكتاب. قال: المطبوع من هذه الكتب التي ألفت في بيان الصحابة الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري وهو من أحسنها، ومختصره واسمه تجريد أسماء الصحابة للذهبي. ثم قال: والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، وهو أكثرها جمعا وتحريرا، وإن كانت التراجم فيه مختصرة، وهو في 8 مجلدات، وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليفه نحو 40 سنة، وكانت الكتابة فيه بالتراخي، وأنه كتبه في المسودات 3 مرات رحمه الله ورضي عنه. هذا مما يدل ويبين فضل هذا الكتاب للحافظ ابن حجر، وأنه أوسع وأجمع ما صنف في معرفة الصحابة. فعلى طلبة العلم اقتناء هذا الكتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، قال: ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: يأتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس، فيقولون من هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس، فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس، فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري 2740، وفي صحيح مسلم 2532. فهذا الحديث قسم الناس من السلف إلى 3 طبقات: طبقة الصحابة، وطبقة من صاحب الصحابة، وطبقة من صاحب الصحابة. هذه 3 طبقات ذكرت في هذا الحديث. هنا بعد ذلك يقول ابن كثير: وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. هذا يبين فضل الصحابة. يقول أحمد شاكر في شرحه لهذه العبارة، قال ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعماء. ثم بين أنه يدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والأنس، وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك، كذلك من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، كذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على ردة والعياذ بالله. قال: ويدخل في التعريف من لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عده في الصحابة. ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما. ثم قال: وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبته الرؤية إليه. نعم، يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، من حيث الرواية يكون تابعيا، وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ. قال: وأما الملائكة فأنهم لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين. هذا كلام أحمد شاكر في شرحه الباعث الحديث لكلام الكثير
رحمه الله في مرة من مسألة ومقدمة لمعرفة الصحابة فيها بيان تعريف الصحابي وخلاف السلف أيضا في تعريف الصحابي وذكره أيضا للراجح والجامع من هذه التعريفات وهو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله. الآن يقول ابن كثير رحمه الله فرع يتكلم في هذا الفرع عن عدالة الصحابة عن عدالة الصحابة. قال والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. قال وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم الصفين والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وأن أخطأ ومأجور أيضا وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه يجتنب الكلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأن ما حصل بينهم من قتال كيوم الجمل هذا من غير قصد ما كانوا يريدون القتال لكن الناس دخلت بينهم وأشعلت هذه الفتنة. ومن ما حصل أيضا بينهم من قتال في يوم صفين أيضا كان عن اجتهاد وكلهم معذورون رضي الله عنهم والمصيب منهم فله أجران. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه هذا الذي دلت عليه ظاهر الأدلة والشواهد من التاريخ ومما حصل ومن أصرح ما يدل على أن الحق مع علي رضي الله عنه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان مع علي ولما حصل القتال قتله أصحاب معاوية رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمار قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية تقتله الفئة الباغية. إذن الحق كان مع علي لأن عمار بن ياسر قتل وكان في جيش علي رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم يقول الحافظ ابن حجر وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هاتين الفئتين اللتين اقتتلتا في ذاك اليوم من المسلمين لم يرتد منهم أحد كلهم من المسلمين لكنهم اجتهدوا رضي الله عنهم. قال ابن كثير وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن ولاية الأمر عن الخلافة تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال بعد موت أبيه علي رضي الله عنه فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة وذلك سنة 40 من الهجرة فسمى الجميع مسلمين صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. وعن أحمد ولا 30 والله أعلم. وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. قال ابن كثير: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر قال: مما علم من أمثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه كتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. قال ابن كثير: فرضي الله عنهم أجمعين ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم قال: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. هذا الحديث ضعفه أهل العلم، ذكره ابن إسحاق في السيرة، وذكره عن ابن إسحاق معضلا البيهقي في دلائل النبوة، والحديث ضعيف لا يصح. ثم قال ابن كثير: وقد ذكرت سيرته، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفضائله ومسنده والفتاوي عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. قال: ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين 6، فانحصر في عثمان وعلي، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اختاره الصحابة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليخلفه من بعده. أما عمر كما يقول ابن كثير: جعل عمر الأمر من بعده شورى بين 6، فانحصر في عثمان وعلي بعد مشورة 6، انحصر بين عثمان وعلي اختيار أحد الرجلين، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصرخ رضي الله عنه وأكرم مثواه، يقول ابن كثير: وجعل جنة الفردوس مأواه. قال: والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه، إنه رجع عنه، ورجع عنه كما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وهكذا الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال: وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه أنه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هذا دليل تراجع سفيان الثوري رحمه الله عن تفضيل علي أو تقديم علي على عثمان. فرجع مع بقية السلف الذين اتفقوا على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه من الخلفاء الأربعة. ونقل قال ابن كثير: ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، نصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. يعني القول بتقديم علي على عثمان يقول قول ضعيف مردود بما تقدم. ذكر إذن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ثم قال: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة رضوان يوم الحديبية. بقية العشرة المبشرين بالجنة هم عشرة، فخرج منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة الأوائل. ثم بقي الستة: عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن نفيل، وهكذا الزبير بن العوام، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، سعد بن أبي وقاص. هؤلاء الستة تتمت العشرة المبشرين بالجنة، هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الصحابة هؤلاء العشرة. ثم قال: ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال: وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. هنا أحمد شاكر رحمه الله هنا انتهى الفرع الأول من كلام ابن كثير رحمه الله، وأحمد شاكر أيضا يزيد شرحا لكلام ابن كثير رحمه الله، فيقول أحمد شاكر: اختلفوا في طبقات الصحابة، فجعلها بعضهم خمسة طبقات، وعليه عمل ابن سعد في كتابه، ولو كان المطبوع كاملا لاستخرجناها منه وذكرناها، وجعل الحاكم 12 طبقة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. وهذه الطبقات هي: قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة، صحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة، مهاجرة الحبشة، أصحاب العقبة الأولى، أصحاب العقبة الثاني، وأكثرهم من الأنصار، أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقبى قبل أن يدخل المدينة، أهل بدر الذين هاجروا بين بدر والحديبية، أهل بيعة الرضوان في الحديبية، من هاجر بين الحديبية وفتح مكة خالد بن الوليد وعمر بن العاص، مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة، صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. هذه 12 طبقة من طبقات الصحابة ذكرها هنا أحمد شاكر رحمه الله. وبذلك ننتهي من درسنا اليوم، وبقي الكلام عن معرفة الصحابة في الدرسين القادمين إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.